أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالم بلحظات العيون والمطلع على خطرات الظنون، ذي المجد والرفعة والعزة والمنعة، نحمده تعالى على ممر الأيام والشهور ونشكره شكر المعترف بالعجز والقصور، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والملكوت والكبرياء والجبروت، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، سيد الخلق والعباد، وأفضل من هدى إلى الخير والرشاد. اللهم صل عليه وآله الأمجاد الذين فرضت مودتهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه تعالى أوصاكم بالتقوى وجعلها منتهى رضاه، فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. للقوة منبعان: المنبع الروحي المعنوي والمنبع المادي. الجانب الروحي المعنوي هو الأساس، أن الإنسان يمتلك معنويات رفيعة ويمتلك روحية قوية صامدة، وهذا ما يجب أن يتوفر في المؤمن، لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى، واثق به، متوكل عليه، مطمئن بذكره، متطلع إلى دعمه ونصره. هذا بالنسبة للقوة المعنوية. المنبع الثاني للقوة هو الجانب المادي. في الجانب المادي إنما يحصل الإنسان على القوة إذا أخذ بالأسباب المؤدية إليها، والإسلام يشجع الإنسان المسلم ويربيه ويدفعه للأخذ بأسباب القوة، لأن الله تعالى ذكر الإنسان في كتابه أنه إنما خلقه من أجل عمارة الأرض ومن أجل حاكمية القيم الحقة، وهذا يستلزم امتلاك القدرة والقوة. ولذلك يفترض في المؤمن أن يكون أقوى من غير المؤمن، لأن روحيته روحية الإيمان هي روحية القوة، ولأنه يستجيب لأمر الله تعالى بالأخذ بأسباب القوة المادية. وحينما نرى أن غير المؤمنين أقوى من المؤمنين، لا بد وأن يكون ذلك نتاج خلل، إن لم يكن هناك سبب معقول مقبول، وإلا فهو نتاج خلل. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن حينما يكون قويا فإن قوته تكون لصالح دينه ولصالح قيم الدين. القوي يجذب الاحترام، القوي يستقطب النفوس والأفكار، الناس عقولهم في عيونهم، القوي يستطيع أن يمارس القيم والشعائر التي يؤمن بها. ولهذا فإن الله تعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا أقوياء. آيات كثيرة في القرآن الكريم، الله تعالى يخاطب المؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في آية أخرى الله تعالى يخاطب بني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقد تكررت هذه الآية أو هذه الألفاظ 3 مرات في القرآن الكريم: خذوا ما آتيناكم بقوة. وخاطب الله نبيه موسى عليه السلام حينما آتاه الرسالة قال: فخذها بقوة. وخاطب الله نبيه يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كل ذلك من أجل أن يهتم الإنسان المسلم بالتوفر على أسباب القوة. سئل الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن المقصود بالقوة في هذه الآيات: خذوا ما آتيناكم بقوة، ما هي القوة؟ سئل عليه السلام عن المقصود من القوة: أبقوة الأبدان أم بقوة القلوب؟ قال عليه السلام: بهما جميعا، قوة القلب وقوة البدن. والمقصود من قوة البدن هنا يعني القوة المادية التي ينبغي أن يمتلكها الإنسان. القوة الآن مفهومها واسع. في الماضي كان يتبادر إلى الأذهان أن القوة هي قوة العضلات أو امتلاك السلاح والعتاد، وهذا مظهر من مظاهر القوة، لكن القوة مفهومها ومداها أوسع. الاقتصاد قوة، ولذلك يجب أن يكون المؤمنون أقوياء في الجانب الاقتصادي. العلم قوة، ويجب أن يهتم المؤمنون بالقوة العلمية. والإعلام قوة، فلا بد من التوفر على قوة الإعلام. والعلاقات قوة، فيجب التوفر على قوة العلاقات. لا نستطيع الآن في هذه العجالة أن نتحدث عن امتلاك القوة في جميع مجالاتها، لأن كل مجال من مجالات القوة يحتاج إلى بحث تفصيلي. سنركز على لون من ألوان القوة، وهو قوة العلاقات. ومن مصطلحاته في عالم اليوم القدرة على الضغط، وجود جماعات الضغط أو ما يعبر عنها باللوبي، لوبيات. هذه أصبحت الآن قوة على مستوى العالم وعلى مستوى المجتمعات. على مستوى العالم، إذا جهة من الجهات في العالم أرادت أن تكسب قوة سياسية، أن تكسب قوة دعم في أي مجال من المجالات، هذه الجهة إذا كانت لديها علاقات واسعة، شبكة علاقات، إذا كان هناك مؤيدون لها يدفعون باتجاهها، فإنها تستطيع أن تستقطب أكبر دعم وتأييد في العالم ولو كان موقفها باطلا ظالما. والشاهد الحي هذا الكيان الصهيوني الغاصب، احتلال، عدوان، بشاعة ما بعدها بشاعة، ولكن اليهود ولكن الصهاينة بنفوذهم بلوبياتهم التي تعمل في مختلف أنحاء العالم يستطيعون أن يقلبوا الحق باطلا، أن يستقطبوا دعم العالم لهم. أقوى دولة في هذا العالم هي أمريكا، رئيسها يتحدث عن وقف الاستيطان ويصرح تصريحات ويقدم وعودا ويضع خططا بهذا الاتجاه، ولكن اللوبي الصهيوني حينما عمل واشتغل في أمريكا تراجع الرئيس الأمريكي عن كل ذلك ولحس كل وعوده وأقواله. وهذا أمر طبيعي، لأن اللوبي الصهيوني لوبي قوي متحرك مؤثر في أمريكا وفي مختلف الدول. جهات الضغط أصبحت قوة، واليهود يصرفون جهدا كبيرا على هذا الجانب، مع أن اليهود ليسوا معروفين بالكرم، بالعكس تاريخيا معروف عنهم أنهم ليسوا من الشعوب المعطاءة، ما عندهم كرم وعطاء للآخرين، ولكن مصالحهم دفعتهم لكي يكونوا أسخياء في هذا المجال. الأثرياء اليهود والشركات اليهودية وأصحاب رؤوس الأموال اليهود في أمريكا وفي مختلف أنحاء العالم ينفقون على الإعلام، ينفقون على العلاقات، ينفقون على الجهات السياسية، وبالتالي استطاعوا أن يخلقوا لهم شبكة من العلاقات الضاغطة المؤثرة في مختلف دول العالم. هذا على الصعيد العالمي، وحتى على صعيد البلدان، في كل بلد من البلدان هناك تيارات، اتجاهات، طوائف، جماعات. الجماعة القوية هي التي تمتلك علاقات قوية، تستفيد منها، تتقوى بها. أي جماعة في أي بلد ترى أن لها حقوق، أن لها مطالب، أن لها قضية، فإن عليها أن تمتلك وسائل القوة المساعدة لها. وكما قلنا الكلام الآن عن هذا الجانب من القوة، أنت لك حق ولك قضية، لا يكفي أنك أنت مقتنع بحقك، أنك أنت مقتنع بقضيتك، وإنما عليك أن تسعى لإقناع الآخرين بحقك وقضيتك، أن تصل إلى الجهات المؤثرة في صناعة القرار، أن تصل إلى المراكز التي تطبق القرار. وبكل وضوح فإن كل مجتمعاتنا تعيش هذه المعادلة الآن، ونحن نعيش في بلادنا هنا في المملكة العربية السعودية. من الواضح أن بعض الجهات المتشددة فكريا ودينيا صنعت لها لوبيات قوية في الضغط، علاقتهم مع مراكز القوى، قدراتهم الإعلامية، قدراتهم في تحريك الشارع، علاقاتهم مع الجهات المختلفة المتعددة، ولذلك فإنهم يستطيعون أن يحققوا معظم ما يريدون إن لم يكن كل ما يريدون. القرارات التي تصدر من أي جهة من الجهات في الغالب هم يكون لهم نظر فيها، وإذا كان قرار من القرارات رأوه مصادما لتوجهاتهم فإنهم لا يسكتون، يتحركون ويضغطون ويعملون. إن لم يستطيعوا تغيير القرار فإنهم يسعون لإفراغ القرار من محتواه أو لتعطيل تنفيذه وتطبيقه. وهذا ما يكتب عنه في الجرائد، نحن لا نتحدث عن أمر سري. في مجال التعليم كان هناك حديث وانعقدت ندوة بهذا العنوان: المنهج الخفي في التعليم، في منهج مطبوع لوزارة التربية والتعليم. هذه الندوة وكتابات في الصحف تحدثت عن منهج خفي، أن هناك جهات داخل سلك التعليم تسعى لنشر أفكار معينة وتوجيه الطلاب نحو توجهات معينة، وهذا كتب عنه وهذا معروف. وفي مختلف المجالات تراهم يمارسون ضغوطهم ونشاطهم. لا شك أن هناك قوى أخرى في هذا البلد لديها تطلعات، لديها حقوق، لديها توجهات، ولكن عليها أن تسلك ذات الطريق حتى يكون هناك توازن. لا بد من التحرك في مجال العلاقات. أي مسؤول في أي جهاز من أجهزة الدولة أو مختلف الأجهزة هو بشر، يتأثر بما يسمع، يتأثر بما يصل إليه بشكل أو بآخر. إذا كان ذلك الطرف فقط هو الذي يصل صوته إلى سمع هذا المسؤول تحريضا ونكاية بالأطراف الأخرى أو دفعا باتجاهات معينة، فإنه سيكون منفردا في التأثير عليه. لماذا لا يصل الآخرون إلى الجهات المسؤولة ويتحدثون ويتكلمون ويوصلون آراءهم بما يرون أن فيه مصلحة؟ وكذلك عبر الإعلام، وكذلك عبر العلاقات المختلفة. البعض من الناس يستعجلون النتائج، يقولون نحن كانت لنا علاقات بهذه الجهة أو تلك، وتحركنا مع هذا الطرف أو ذاك، ولكن لم نحصل على ما أردنا. وهذا كلام يحتاج إلى تدقيق، لأن صناعة العلاقات وصناعة اللوب المؤثر لا تتم بين عشية وضحاها، ولا تؤتي ثمارها بوقت قصير وجهد قليل. لا بد من الاستمرار في هذا التوجه، لا بد من التفكير في الاهتمام بالعلاقات. في بعض الأحيان يتصل البعض من المؤمنين يشكون في بعض مواقع عملهم أن هناك محسوبيات، أن هناك وساطات، أن هناك طيب. هذه هي اللغة السائدة في كثير من الأماكن وكثير من الأجهزة. تارة نحن نستشكل ونقول ينبغي أن تتغير هذه اللغة، وأن لا تكون الأمور ضمن المحسوبيات والعلاقات، وهذا ما يجب أن نطالب به جميعا. ولكن من الآن إلى أن تصفو الأجواء، لماذا لا تكون لنا نحن أيضا علاقات؟ لماذا الأطراف الأخرى لها علاقات، لها ارتباطات، لها وساطات، تستطيع أن تؤثر وتستطيع أن تعمل، لماذا نحن ليس لنا ذلك؟ البعض من الناس يقول لا نقدر. هذا كلام الواهن، كلام الضعف، فإن من سعى إلى شيء ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه. أنا أعتقد أن السبب الأساس أن كثيرا من الناس غير متوجهين لهذا الجانب، ويجب علينا أن نتوجه. يجب على القوى الواعية في البلاد التي لا ترضى بحالات التعصب وحالات التطرف والتشدد، والتي ترى أن لها حقوقا وتطلعات مشروعة، أن تعمل أيضا على هذا الطريق. وكما قلت هذا طريق من الطرق. قوة العلم مطلوبة أيضا، قوة الاقتصاد مطلوبة، القوة في مختلف المجالات الممكنة والمشروعة مطلوبة، لكن حديثنا اليوم هو حول هذا اللون من القوة. ينبغي الاهتمام بجانب العلاقات، ينبغي أن نوصل ما لدينا من أفكار، من تطلعات، من ظلامات، من قضايا، من مشاكل للآخرين، للجهات المؤثرة. ينبغي أن نستقطب أكبر قدر من الدعم حتى نتمكن بذلك من أن نصل إلى ما نعتقد أنه وضع مناسب وصالح لنا ولجميع المواطنين. ولهذا فإن الإنسان الذي يبقى ليست له قدرة في مجال من المجالات عليه أن يعرف أن الله يبغض منه ذلك. بعض الناس يقولوا إيش نسوي؟ الله لنا، الناس عندهم وساطات وعندهم علاقات، أنت ليش ما عندك؟ يعني أنت تريد أن الله سبحانه وتعالى يتحنن عليك وأنت لا تقوم بالجهد المطلوب منك؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا تكن مؤمنا ضعيفا، لا في العلم ولا في الاقتصاد ولا في العلاقات. المجتمع المؤمن ينبغي أن يمتلك هذه القوة وأن يتحرك بهذا الاتجاه، وكما في أي مجال من المجالات له آليات وله أساليب وأمامه معوقات، هذا المجال أيضا مثل المجالات الأخرى. علينا أن نكون متمسكين بديننا وآخذين بتعاليم ديننا في جميع المجالات، وليس في مجال دون آخر. التعاليم الحقيقية تصنع منا مجتمعا قويا. الضعف وعدم القوة قد يكون نتاج خلل، والآية الكريمة واضحة: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لأن إيمانكم يصلكم إلى هذا المستوى من العلو المعنوي والمادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أقوياء في ديننا، وأن يجعلنا ثابتين على مبادئنا وقيمنا، وأن يوفقنا لخدمة الدين وخدمة المجتمع. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحكم. الإنسان إنما يترك بعض الأعمال إما لقناعة منه بقبحها وضررها فيتركها على كل حال، سواء كان أمام الناس أو كان لوحده، فإن الطعام القذر والشراب القذر لا يشربه الإنسان سواء كان أمام الناس أو كان وحده، لأنه يستقبحه ويعرف ضرره. في بعض الأحيان هناك أشياء يتجنبها الإنسان أمام الآخرين، إما لأنه غير مقتنع بضررها، لكن الناس ما يعجبهم، فلان ما يعجبه، أنا ما مقتنع بأن هذا الشيء يضر، فيتجنبه أمام الآخرين فقط. أما إذا خلا بنفسه يمارسه، هو غير مقتنع بالضرر وبالسوء، أو لأن إرادته ضعيفة، يعلم أنه مضر، يعلم أنه سيء وقبيح، فيتجنب ذلك العمل أمام الآخرين حتى لا يعاب. إذا خلا بنفسه يمارس ذلك العمل مع علمه بأنه ضار، بأنه قبيح. لماذا؟ لأن إرادته ضعيفة، الشهوة، الهوى يسيطر عليه، فيمارسه عند في الخلوات لأن إرادته ضعيفة، لا يمارسه أمام الناس هربا وخوفا من أن يعيره الناس، من أن ينتقده الناس. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن الإنسان يتجنب العمل لأن هناك عذابا وعقوبة سيطاله إن عمل هذا العمل، كما نجد في أكثر الأشياء، المخالفات المرورية مثلا، وأمامنا أسبوع المرور، الكلام عن المرور، مخالفات المرورية. بعض الناس إذا علم أن ما في رادار في الشارع وما في سيارة مرور تحصي عليه مخالفته فإنه يخالف، إنما يلتزم هربا من العقوبة. وهكذا في مختلف المجالات، الناس قد يتجنبون بعض الأعمال حينما يشعرون أن القيام بهذا العمل أو ذاك العمل تنالهم من خلفه عقوبة من جهة قوية مقتدرة، ولذلك يتجنبونه. وهناك مرتبة أرقى، أن الإنسان يتجنب بعض الأعمال بغض النظر أنها ضارة أو غير ضارة، لأن من يحبه يكره هذه الأعمال. أنا أحب والدي مثلا محبة شديدة، أحب صديقا حبيبا عزيزا علي، وأعلم أنه لا يعجبه أن أعمل هذا العمل حتى لو لم يكن حاضرا معي، حتى لو لم يكن مطلعا علي حينما أريد أن أعمل هذا العمل. أتذكر أن والدي لو يشوفني يزعل، فأنا في هذه الحالة من السمو أترك ذلك العمل حتى وإن لم يكن ذلك الحبيب، ذلك العزيز، ذلك المحترم عندي يقدرني، أقدره لو لم يكن يراني، مع ذلك أنا أترك هذا العمل. نحن كمسلمين الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتجنب الذنوب والمعاصي، أعمال هي ذنوب ومعاصي، ونحن نقطع بأن كل معصية وكل ذنب فيها ضرر وسوء على الإنسان الفرد وعلى الإنسان المجتمع، لأن الله تعالى لا يأمر بشيء عبثا لو لم يكن فيه مضرة لما حرمه الله، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لو لم يكن خبيثا ضارا لما منعنا الله سبحانه وتعالى منه. طيب، حتى بغض النظر عن هذا الجانب، ضار أو غير ضار، الله المنعم الخالق المتفضل الودود الرحيم الذي إليه مآلنا ومصيرنا يقول لي إني أكره لك أن تعمل هذا العمل، على الأقل أن نستحي من الله أن نعمل عملا هو يكرهه، كما يستحي الواحد منا من حبيبه من عزيزه ممن يحترمه أن يعمل عملا هو يكرهه. فكيف ونحن نعتقد أن ما نعمله فهو تحت نظر الله سبحانه وتعالى؟ الله مطلع عليه في كل حال من الأحوال. أنت حينما تعمل المعصية، حينما تعمل الذنب، عليك أن تلتفت أن الله مطلع عليه. أنت تجتنب المخالفة المرورية، تجتنب مخالفة أبيك حينما ينظر إليك، تجتنب مخالفة المسؤول في الدائرة حينما تريد أن تعمل خلاف القانون وهو مطلع عليك، فكيف تتجرأ أن تعمل الذنب والمعصية أمام الله سبحانه وتعالى؟ النصوص والروايات تدل على أن المعاصي في الخلوات لها اسم كبير، ليس فقط، وإن كان الجهر بالمعصية أيضا يعتبر جرم مضاعف، ولكن المعصية في الخلوات ماذا يعني؟ أن تستتر أمام الناس، ولكن حينما تخلو تعمل المعصية، هل أنت تستهين بالله؟ إذا كان شخص عادي أنت لا تعمل هذه المعصية أمامه. في حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى به أحد أصحابه، قال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الآن الإنسان اللي يقدر الرجل الصالح، وإن كان مع الأسف في بعض الأحيان نجد بعض الناس ما عاد يقدر أحد، صالح كبير صغير. الأسبوع الماضي نقل لي أحد المؤمنين يقول: أمام منزلي جاء شاب وأوقف سيارة بطريقة غير سليمة. قلت له: عفوا، لو تبعد سيارتك شوية. قال: ما لك شغل. قلت له: طيب أنا أكبر منك، أنا بعمر أبوك أكبر منك، ما تحترمني؟ يقول، قال لي: أنا أبوي ما أحترمك أنت. يعني صار عندنا هالحالات من الجرأة ومن التمرد. لكن الإنسان السوي عادة يحترم الإنسان الصالح، الإنسان المحترم في مجتمعه. وهذا اللحظة أن بعض الشباب، بعض الناس لما يشوف شيخ مار مثلا في الطريق، رجل كبير مار في الطريق، حتى لو عنده حركة معينة يجمد حركته. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أمام الآخرين، أنت لو عرف الناس إساءتك لزوجتك، أو لو عرف الناس عن الزوجة إساءتها لزوجها، هي تخشى، لا تريد أن يعرف الناس ذلك، ولكن الله تعالى يعرف. فكيف يمارس الإنسان عملا دون حياء وخجل من الله وهو مطلع عليه؟ ولهذا النصوص دائما تلفت نظر الإنسان. الخلوة ما حد من الناس يشوفك، صح، لكن الله تعالى ألا يراك؟ أليس الله تعالى مطلعا عليك؟ أنت يجب أن تحاسب نفسك، ألا تخجل أن تعصي الله والله تعالى ينظر إليك ويطلع على معصيتك وذنبك؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من خلا بذنب فراقب الله تعالى. خلا يستطيع أن يعمل، من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه واستحيا من الحفظة الملائكة اللي كتبوا، غفر الله له عز وجل جميع ذنوبه. غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه. بعض الأحيان يريد أن ينظر إلى أفلام إباحية خلاعية والعياذ بالله، ينتظر إلى أن يناموا الأولاد، ليش يستحي يطالع هالأفلام وأولاده يشوفوه يطالع هالأفلام؟ طيب ألا يستحي أن الله ينظر إليه؟ أولادك تستحي منهم، تنتظر إذا ناموا بعدين تجي أنت تأخذ حريتك، ولكن الله تعالى ينظر إليك. الله تعالى يعاتب الناس: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معكم أينما كنتم، ما في مكان أنت بعيد عن رقابة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس في البلد لأن الناس يعرفوه يلتزم، إذا سافر إلى بلد آخر الناس ما يعرفوه، يشعر بحرية، يشعر براحة، ما في أحد يعاتبه، ما في أحد يراقبه من الناس، ولكن الله تعالى مطلع على ما يفعل الإنسان. الشاعر يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى طغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الإمام الباقر عليه السلام يلفت نظرنا إلى هذه المسألة، أن المعصية في الخلوة هي استهانة بالله. أمام الناس ما تعمل، أمام الله ما يخالف. الباقر عليه السلام يقول: من ارتكب ذنبا في الخلاء لم يعبأ به الله. بعد خلاص يسقط من عين الله، الله ما يعبأ به. هل يحب الإنسان أن يصل إلى هذا المستوى؟ من ارتكب ذنبا، لو حفظنا هذا النص، وعندما يغرينا الشيطان وعندما تهيمن علينا شهوة من الشهوات علينا أن نتذكر هذا الحديث: من ارتكب ذنبا في الخلاء لم يعبأ به الله تعالى. وفي الحديث القدسي الله تعالى يخاطب نبيه موسى عليه السلام: يا موسى اذكرني في خلواتك، إذا صرت وحدك اذكر الله، لا تخلي الشيطان يوسوس لك، اذكرني في خلواتك وعند سرور لذاتك أذكرك عند غفلاتك. ترى أنت تغفل عن نفسك، الخطر يحدق بك، أخطار كثيرة تحدق بك وأنت غافل، الله تعالى ينقذك من الأخطار. اذكر الله في خلواتك فإن الله تعالى يذكرك عند غفلاتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يذكرون الله على كل حال، وممن يخشون الله في الخلوات كما يخشون في العلانية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل غفلة الناس لنا ذكرى وذكرهم لنا شكرى، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأرحامنا ولأموات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.